الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النوع الخامس عشر أي من آيات الصلاة وموضوعه الجنائز، وهو آخر أنواع آيات الصلاة. وأحكام الجنائز من الأحكام المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، وذلك لأن هذا السبيل مسلوك من جميع الناس، فالإنسان سيقدم على الموت بنفسه، وهكذا سيقدم على الموت كثير ممن يخالطه ويحتاج أن يتعامل معه التعامل الشرعي. والله عز وجل قد أخبر عن نفسه بقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأخبر الله عز وجل بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأخبر بقوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. قال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي الحديث: واعلموا أنها لن تموت نفس حتى تسلو في رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإذا كان هذا هو الحال، فللموت أحكام متعلقة بالإنسان نفسه، ومتعلقة بمن إليه. ومن هذه الأحكام أن الإنسان يجهز الوصية. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم عنده شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهكذا يتحلل من الحقوق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويطلب المسامحة ممن أساء إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو ماله فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. والحديث في الصحيح. وهكذا التداوي إن استطاع إلى الدواء سبيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بنار وأكره الكي. وفي رواية: وأنهى عن الكي. وفي رواية: لا أحب الكي. ومع ذلك فقد كوى صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أسامة بن شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له الشفاء. في غير ما حديث. فإن لم يتيسر الدواء فقد فعل بالسبب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام، أي إلا الموت. ثم على الإنسان أن يتصبر لما يحصل له من المرض، فربما يكون كفارة. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم السائب أو المسيب: ما لك يا أم السائب أو المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبوا الحمى، فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ما يصيب المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كان كفارة لخطاياه. الحديث في صحيح مسلم. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: لا، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك أن لك أجران أو أن لك أجرين؟ قال: ذلك كذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض كفارة، ورب عبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فيصيب الله عز وجل منه حتى يبلغه الله عز وجل إياها. وهكذا مما ينبغي أن يكون حسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهكذا يحرص على كثرة ذكر الله عز وجل حتى يموت على ذكر، لا سيما إذا جاء بلا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. خرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة في حديث عائشة رضي الله عنها: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولقن عمه أبا طالب إلا أنه أبى إلا أن يقول هو على ملة عبد المطلب. ولقن رجلا من الأنصار فقال: أقولها خير لي؟ قال: نعم. وهكذا على المريض ألا يتضجر، فإن هذا سبيل مكتوب عليه وعلى غيره، وإنما عليه أن يروض نفسه على الصبر والسكينة والتؤدة حتى لا يقع ما لا يحمد ربما من التخليط غير ذلك، مع أن الموت شديد، إن الموت سكرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يضع على وجهه ماذا؟ خمرة، فإذا اغتم كشفها، كان إذا اغتم كشفها. وإذا سري عنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. إلى غير ذلك من الآداب والأحكام. أيضا ينبغي له ألا يترك الصلاة، ويحرص على أدائها بأي طريق كان، بطهارة أو بغير طهارة، فهو مريض. اتقوا الله ما استطعتم. المهم أنه يحاول قدر الاستطاعة أن يأتي بأمر الله عز وجل، فإن عجز عن شيء ولم يجد من يعينه عليه فلا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث عمران بن حصين عند البخاري. والعجب أن كثير من الناس إذا رأوا المريض ربما لا يحثوه على الصلاة ويعينوه عليها، ويتجوزون على أنه مريض. المريض من أحوج الناس أن يحافظ على الطاعة حتى يموت عليها. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها أطوار خلق الإنسان، منذ وجوده في أحشاء أمه نطفة وحتى يموت، بل منذ خلق الله عز وجل آدم ثم ما يقع منه التناسل والتكاثر بعد ذلك. فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا آدم. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم تركه ما شاء الله، فجعل إبليس يدخل فيه، فلما رآه أجوف علم أن جعل إبليس يطوف به فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. وخلقه الله عز وجل من تربة جمعت من جميع الأرض، فبسببها ألوان الناس وأخلاق الناس. قال فمنها الطيب والحزن، فمنها الطيب والخبيث والسهل والحزن، أي أن أخلاق الناس على التربة التي أخذ منها صورة وخلقا. وخلق الله عز وجل آدم بيده كما قال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله عز وجل أكرم آدم وخلقه بيديه الكريمتين. وما جاء في بعض الآيات من سلالة من طين، وفي بعضها من تراب، وفي بعضها من طين لازب إلى غير ذلك، فهو محمول على الأطوار التي مر بها الطين، فإنه كان ترابا ثم طينا ثم بعد ذلك تدرج حتى وصل إلى الحالة التي خلقه الله عز وجل عليها. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذه الخلقة الثانية، وهي الخلقة التي يقع بها التناسل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذه الأطوار قد ذكرها الله عز وجل في عدة آيات من كتابه، وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله يعني يجمع إن الإنسان يجمع خلقه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يعني يرسل الملك فيرفخ فيه الروح. الحديث في قرار مكين أي في رحم المرأة، قرار استقر، وسبحان الله كيف يمسك فيه لا يتحرك، ربما تنقلب السيارة وربما تقع الأم وتمرض وتقوم والجنين في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، يعني أولها النطفة، والنطفة هو المشيج الذي يتكون من مني الرجل ومني المرأة، ثم بعد ذلك علقة، قطعة من دم تكون في رحم المرأة، ثم بعد ذلك تصير هذه القطعة مضغة من لحم. فبعد ذلك يخلق الله عز وجل المضغة عظاما يكون الإنسان في تكوينه العظمي، ثم يكسر الله عز وجل العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر ذكرا أو أنثى إلى غير ذلك. فتبارك الله أحسن الخالقين، أي تعالى الله عز وجل، فهو أحسن الخالقين والمقدرين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الأطوار وبعد خروج الإنسان يكبر ثم إلى الموت، وأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقل من يجوز ذلك. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وهذا هو المرد، أن الناس محشورون إلى ربهم، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا بهما. عراة لا ملابس لكم، غرلا غير مختنين، بهما ليس معكم شيء، يأتي فردا كما أخبر الله عز وجل. قال تفسير الكلمات: ولقد اللام موطأة للقسم وقدر التحقيق والتقدير، والله لقد الإنسان أي جنس الإنسان باعتبار أصله آدم، سلالة خلاصة من طين صفة لسلالة، والطين التراب المبلول بالماء. ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار فرعهم بني آدم نطفة أي منيا، وأصل النطفة الماء الصافي القليل، قرارا مستقر وهو الرحم، مكين حريز لا يصله تغيير ولا فساد، علقة قطعة من دم، مضغة قطعة من لحم بقدر ما يمضغ، عظام جمع عظم وهو معروف، فكسونا العظام لحما غطيناها به، أنشأناه طورناه طورا جديدا، خلقا آخر خلقا مغاير للأول، خلقا مغايرا للأول حيث نفخت فيه الروح فصار حيا بعد أن كان جمادا، فتبارك الله تعالى وكثر خيره الخالقين المقدرين الصانعين. بعد ذلك أي المذكور من الأطوار، تبعثون تخرجون أحياء من قبوركم. قال في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى، وبمعناها قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى خبرا مؤكدا يبين فيه كمال قدرته وحكمته في تطوير خلق الإنسان من ابتداء أصله إلى غايته، فذكر سبحانه أنه ابتدأ خلق الإنسان من خلاصة الطين، خلق منه آدم أبا الإنسان، ثم خلق نسله من مني الرجال يستقر في أرحام النساء، ثم يكون علقة قطعة من الدم، ثم يكون مضغة قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه عند الأكل، ثم يكون عظاما تكسى لحما، وحينئذ يكون كامل الخلقة متهيئ لنفخ الروح فيه، فينفخ فيه الروح فيتطور إلى خلق جديد فيلتحق به بالأحياء بعد أن كان جمادا. فهذه أطوار سبعة: الطين والنطفة والعلقة والمضغة والعظام وكسوتها باللحم وإنشاؤها خلقا آخر بنفخ الروح فيه. وقد أثنى الله تعالى على نفسه بعد استكمال هذه الأطوار السبعة بأنه تعالى أحسن الخالقين، ثم ذكر الطور الثامن وهو الموت، ثم التاسع وهو البعث يوم القيامة للجزاء على الأعمال، ووصول كل إنسان إلى مستقره في الجنة أو النار. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. كل الروايات التي في الصحيحين ليس فيها نطفة، وما جاء في بعض الكتب أنهم يذكرونها إنما هي لما هو ثابت تكون نطفة، لكن لم يأتي في الصحيحين هذا اللفظ. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما يستفاد من الآيات: واحد، بيان حكمة الله تعالى في تطوير خلق الإنسان باستطاعته، ولا يعجزه شيئا يقول له كن فيكون، لكن سبحان الله يجعل الأمور تمشي بأسبابها ومسبباتها، فلا بد من الزواج وهكذا النكاح وهكذا ما يليه. اثنين، بيان كمال قدرته تعالى في ذلك التطوير. ثلاثة، أن الله تعالى أحسن الخالقين. أربعة، أن الموت مآل كل حي من بني آدم، فاللائق به أن يستعد للموت بالعمل الصالح، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. خمسة، إثبات البعث يوم القيامة ليجازى الإنسان بعمله، والحمد لله رب العالمين.